بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 16.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ ما تبقى من باب نواقض الوضوء، وقد أخذنا جملة من هذه النواقض، فنكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه النواقض. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد، لكن لا ينقض مسه بالظفر.
تكلمنا في درس قد مضى أن الصواب في هذه المسألة أن مس الذكر ليس من نواقض الوضوء، لكن يقال يستحب، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا القول في الحقيقة فيه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. إما أن نقول بالنسخ، وهذا قال به جمع من أهل العلم، أن الأحاديث التي تأمر بالوضوء من المس منسوخة، وإما أن نقول بالجمع، والجمع أن نقول من مس ذكره يستحب له أن يتوضأ، وهذا قول في مذهب مالك، وكذلك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا أن حديث طلق بن علي يدل على ذلك. بقي ما يتعلق بالمس، هل هذا المس لابد أن يكون ببطن الكف، أم أنه إذا مس بأي موضع من يده يكون مسا فيجب الوضوء على القول بالوجوب؟ أما بالنسبة للراجح فقد قلنا سواء مس ذكره بباطن الكف أو مس ذلك بيده أو في أي موضع من يده، فالصواب أن ذلك كله إنما يستحب الوضوء ولا يجب. مع ذلك اختلف الفقهاء في من مس ذكره بظاهر كفه أو بساعده، فطائفة تقول يجب الوضوء لعموم النصوص، فأحاديث المس مطلقة وجاء فيها لفظ المس وهذا مس، وطائفة تقول لا ينتقض، وهذا هو مذهب الأكثر، مذهب مالك والشافعي، يرون أن المس إنما إذا كان بباطن الكف، ويستدلون ببعض الألفاظ التي جاءت: من أفضى بيده إلى ذكره، هكذا من أفضى بيده إلى ذكره، قالوا الإفضاء إنما يكون بباطن الكف، كما يقال أفضى بيده مبايعا وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا، قالوا لا يكون إلا بباطنها. وعلى كل حال الأمر في ذلك قد بينا أن الراجح هو القول بالاستحباب، سواء مس بباطن أم بظاهر كفه. نعم.
وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
وهذا يتفرع على القول بوجوب المس، فيتوسعون في ذلك ويرون أن لمس الذكر وكذلك القبل من الخنثى كذلك عندهم إذا مس لشهوة فهو ينقض. فلو أن رجلا مس القبل للخنثى، ومعروف أن الخنثى قد تكلمنا وبينا أنه الرجل الذي له آلتان، آلة الأنثى وآلة الرجل، فلا يسمونه أنثى ولا يسمونه رجلا، يقولون خنثى، وقد يكون خنثى مشكلا. فعلى الصواب وعلى الراجح أن ذلك كله لا ينقض، والأحاديث التي وردت إنما لمن مس ذكره وليس لمن مس ذكر غيره، فيكون على القول بالوجوب كذلك لا ينقض. فكيف والراجح والصواب أن مس الذكر يستحب ولا يجب؟ نعم.
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض.
هذا على القول بالوجوب، فعندهم لو أن رجلا مس ذكر الخنثى، ومعروف أن الخنثى المشكل لا تستطيع أن تجزم هل هو ذكر أم أنثى، فالمؤلف يقول لو أن رجلا مس الخنثى فيقال إن كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس ذكر الخنثى، إذن عليه أن يتوضأ، وإن كان هذا الخنثى امرأة فقد لمسها لشهوة، إذن عليه أن يتوضأ في كلا الحالتين. لكن إن كانت امرأة ولم يمسها لشهوة فعندهم لا ينتقض. لماذا؟ لأنه سيأتي أن الحنابلة يرون أن مس المرأة لشهوة هو الذي ينقض، أما مجرد مس المرأة بغير شهوة فلا ينقض وليس من نواقض الوضوء. نعم.
أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها.
وهذا في حال لو أن الأنثى أي المرأة هي التي مست قبل الخنثى، فيقول هذا الخنثى المشكل إذا مسته المرأة فإما أن تكون امرأة وإما أن يكون الخنثى رجلا، فيقول إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، إذن يجب عليها في كلا الحالتين أن تتوضأ. وهذه كلها افتراضات، هذه افتراضات، لكن نرجع إلى القول الصواب من مس ذكره يستحب له الوضوء. نعم.
والخامس مسه، أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق.
انتقل بعد ذلك إلى الناقض الخامس من النواقض، وهو مس المرأة لشهوة، فهذا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون لو أن رجلا مس امرأة بشهوة وهو على وضوء فقد انتقض وضوءه، إذن هم يقيدون الأمر بالشهوة، إن كان اللمس لشهوة انتقض وإلا فلا ينتقض، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهي رواية لكنها هي المشهورة وهي المعتمدة عند الحنابلة. ووافق أيضا المالكية الحنابلة في هذه المسألة، فهم يذهبون إلى أن من مس امرأة بشهوة فينتقض الوضوء. وذكر المؤلف من هي المرأة؟ قال المرأة شاملة للأجنبية، يعني أي امرأة أجنبية يمسها الرجل، أجنبية يعني لا تحل له، فهذه تنقض الوضوء. وذكر أيضا شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة، يعني كذلك ولو كانت امرأة ميتة ومسها بشهوة ينتقض الوضوء، مس امرأة من محارمه بشهوة ينتقض الوضوء، مس امرأة كبيرة، مس امرأة صغيرة مميزة وهو يمس بشهوة، لا بد من هذا القيد، فعندهم ينتقض الوضوء سواء كان المس بيده أو بغير اليد. هذا كله هو مذهب الحنابلة. ما دليلهم على ذلك؟ هو في الحقيقة سبب الخلاف فهم آية في كتاب الله. ما هي هذه الآية؟ آية المائدة، وهي قول الله عز وجل أو لامستم النساء، جاءت في النساء وجاءت في سورة المائدة أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، وقرأ بها حمزة والكسائي، وهي قراءة صحيحة. فالذين ذهبوا إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء استدلوا بهذه الآية، وهم على فريقين. فريق يرى أن مجرد المس ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو مذهب جمع كبير من التابعين، وهو مذهب الشافعي. فإن مشهور مذهب الشافعي ومعتمد المذهب، وقد نص على ذلك في كتابه الأم، أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء مسها لشهوة أو مسها لغير شهوة أو مسها متعمدا أو غير متعمد، لكن يشترط أن يكون هذا المس من غير حائل. واستدل الشافعي بهذه الآية، آية سورة المائدة وآية سورة النساء أو لامستم النساء، ففهم من هذا النص أن اللمس المقصود به المس الحقيقي، التقاء البشرتين. فإذا مس الرجل المرأة انتقض وضوءه مطلقا عند الشافعية. وكذلك أيضا عند الحنابلة والمالكية، إلا أن المالكية والحنابلة يقيدون ذلك بالشهوة. والشافعي رحمه الله أيضا استدل ببعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة، لأن هذا القول في الحقيقة نسب إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يفسرون الآية أو لامستم النساء باللمس المعروف، وهذا مشهور مذهب ابن مسعود، فابن مسعود كان يفسر هذه الآية باللمس، وهكذا عبد الله بن عمر، فقد جاء عنه كذلك، وهذه المرويات موجودة في موطأ مالك وفي كتاب الأم للشافعي وفي مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. هذه الآثار فيها أنهم كانوا يرون أن من مس امرأته أو جسها بيده فينتقض وضوءه مطلقا، وكانوا أيضا يستدلون بالقياس. فالشافعي مثلا ما هو مذهبه في مس الذكر؟ القول بالنقض، فيقول مس المرأة كذلك ينقض الوضوء كمس الذكر، فكما أن مس الذكر ينقض الوضوء بلا شهوة، عندهم أيضا مس المرأة ينقض الوضوء بلا شهوة. أما مالك وأحمد فيقيدون ذلك بالشهوة، يقولون إن مسها بشهوة. ما الذي جعلهم يقيدون بالشهوة؟ قالوا جمعا بين النصوص، فهناك نصوص قد يفهم منها أن المس لا ينقض الوضوء، وهناك نصوص يفهم منها أن المس مطلقا ينقض الوضوء، فنجمع بين هذه وهذه فنقول إن الرجل لو مس المرأة لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وزد إلى ذلك أيضا أنهم يقيسون قياسا، فيقولون بالنسبة لمس المرأة قالوا هو في الغالب مظنة الشهوة، قالوا إذا كان هذا هو الغالب في مس المرأة أنه مظنة الشهوة، فيكون من مس المرأة لشهوة هذا هو الذي ينتقض وضوءه، أما إذا لم يمس لشهوة فلا ينتقض وضوءه. بقي القول الأخير في المسألة، وهو القول بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا أيضا قال به جمع من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب وكذلك ابن عباس، كما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك جمع كبير من التابعين كعطاء وطاؤوس والحسن البصري، وأيضا ممن قال به أبو حنيفة. هذا مشهور مذهب الأحناف، وهي رواية كذلك عن أحمد، فما من قول من هذه الأقوال إلا وأحمد له رواية، لكن مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف أن مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة. ما الدليل للأحناف ومن ذهب مذهبهم على أن المس لا ينقض الوضوء؟ استدلوا بالحديث المشهور، حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند أصحاب السنن. لا شك أن الخلاف فيه طويل، فمنهم من ضعفه ومنهم من صحح هذا الحديث. فممن صحح هذا الحديث أبو داود السجستاني رحمه الله، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وجمع من أهل العلم كانوا يذهبون إلى صحته. ولا شك أنه حديث صحيح، وهو كذلك صريح، فمع صحته كذلك صريح في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. لكن قد يقول قائل، هذا الرجل الذي قد يقبل امرأته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا الرجل قد ينزل منه شيء، فهل إذا نزل منه شيء ينتقض الوضوء؟ لابد أن تعلم أن نزول شيء هذا ينقض الوضوء بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الرجل لو قبل امرأته أو لمس امرأته ونزل شيء من مذي أو غيره فلا شك أن وضوءه ينتقض، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في من قبل ولو بشهوة ثم لم ينزل شيئا من ذلك. فهنا القول الصواب في هذه المسألة كما أشرت قول الأحناف، وهو مذهب بعض الصحابة وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا ينقض الوضوء لحديث عائشة وهو صريح، فقد كان يقبل بعض نسائه، وهذه المرأة التي كان يقبلها هي عائشة رضي الله عنها، لأن عروة بن الزبير ابن أختها قال ما أراك إلا أنت، فضحكت، فهي تروي ذلك عن نفسها لكنها لم تسمي، فلما قال لها عروة ما أراه إلا أنت، فهذا دليل على أنها هي التي كان يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نصوص أخرى أيضا صريحة في أن المس لا ينقض الوضوء، وهي في الصحيح، فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين أن عائشة كانت تنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل عائشة في قبلته، وكانت البيوت ضيقة في ذلك الوقت، فكان إذا أراد أن يسجد وهو في الصلاة يغمز رجل عائشة، فتقبض عائشة رجلها ترفعها، فإذا قام إلى قيامه بسطت رجلها، لهذا قالت عائشة والبيوت ليس فيها مصابيح يومئذ، فهذا دليل على أنه كان يمس عليه الصلاة والسلام رجلي عائشة ولم ينتقض وضوءه. وكذلك هي مرة كما جاء في صحيح مسلم كانت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، فقدته من فراشها، فقامت والتمسته، قالت فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد، يعني في مسجده، أي المكان الذي يصلي فيه في حجرتها، فسمعته وهو يقول في سجوده اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك الحديث. فهنا عائشة مست وحصل المس بين البشرتين، لم يقل لها يا عائشة كيف تمسي وأنا أصلي، كيف تفعلين هذا والمس ينقض الوضوء، بل أكمل صلاته. وهكذا لما كان يغمزها، هو الذي يغمزها عندما كانت تبسط رجليها، وهذا صريح وصحيح على أن الوضوء لا ينتقض سواء كان لامس أو كان ملموسا، لا ينتقض. وهذه الأدلة كافية في الحقيقة. وشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله له كتاب نفيس جمع فيه أحاديث القول بعدم النقض، سماه توضيح المخبوء في حديث القبلة بعد الوضوء، فجمع مرويات حديث عائشة وبين صحته، ثم ذكر الخلاف الفقهي وبين أن الصواب هو القول بعدم النقض، هذا هو الراجح، لا ينتقض الوضوء بمس المرأة. أما الآية أو لامستم النساء فالمراد به الجماع أو جامعتم النساء فيجب عليكم الغسل، وقد فسرها علي وفسرها ابن عباس وفسرها من التابعين سعيد بن جبير وغيرهم، كانوا يقولون هذا معروف في لغة العرب، يقولون لمس ومس ويريدون به الجماع، والله يكني بما شاء سبحانه. أن قرأ الآية من أولها عرف أن الكلام عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولمس النساء الذي هو الجماع المراد به الحدث الأكبر. إذن هذا هو الصواب، وهو مذهب علي وابن عباس ومذهب جمع كبير من التابعين ومذهب الأحناف، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
وينقض مس حلقة الدبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره.
وهنا رجع إلى ما يتعلق بمس الذكر، فعاد وقال كذلك لو مس حلقة الدبر فإنه كالفرج لا فرق، لأنهم يرون أن كلمة الفرج تحمل على القبل والدبر، فإذا مس ذكره أو مس دبره قالوا ينتقض الوضوء، والصواب أنه لا ينتقض، وقد ذكرنا ذلك، لا علاقة للدبر بالأحاديث التي وردت بمس الفرج، لأنه جاءت روايات وبينت أن المقصود بالفرج هو الذكر، من مس ذكره، فالدبر لا علاقة له بهذا الأمر ولا يستحب الوضوء من ذلك. نعم.
لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها،
يعني بمعنى أنه لو مس شعر المرأة أو مس ظفر المرأة هذا لا ينقض الوضوء، وكذلك أيضا ولا مس رجل، يعني لو أن المرأة لو أن الرجل مس رجلا سواء كان أمرد أو غير أمرد فهذا لا ينقض الوضوء، كل ذلك ليس من نواقض الوضوء عند الحنابلة. نعم.
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة.
نعم كذلك، لو مس رجل أمرد، والأمرد هو الذي لا لحية له ولا شعر على وجهه، وفي الغالب قد يكون هذا الأمرد سببا للفتنة، ولهذا السلف تكلموا فيما يتعلق بالخلوة بالأمرد والجلوس مع الأمرد والنظر إلى الأمرد، فكانوا يحرمون من تحركت شهوته أو نظر بشهوة، كانوا يحرمون ذلك، فلهذا تطرقوا إلى الأمرد، هل الأمرد كالمرأة إذا مسه الرجل ينتقض وضوءه؟ فالحنابلة يقولون ليس كذلك، حتى لو مسه بشهوة لا ينتقض الوضوء، وهذا في الحقيقة قد يكون كالملحظ على مذهبهم، لأنه لا فرق، أنتم تقولون بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، والأمرد لماذا حرم السلف النظر إليه وكذلك الجلوس معه والخلوة؟ لهذا الأمر، للشهوة، فكونه يمس الأمرد بشهوة يلزمكم أن تقولوا بأنه كذلك ينقض الوضوء، وهذا لازم لمن ذهب إلى القول بالمس أنه ينقض الوضوء، وإلا الصواب لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم.
ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة،
يعني أنه لا بد أن يكون المس بغير حائل، وهذا الذي عليه الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن المس ينقض الوضوء، يشترطون هذا الشرط، الشافعي والحنابلة والمالكية يقولون المس لا يكون إلا المس المباشر، أما إذا كان هناك حائل كالثوب أو غيره فهذا لا ينقض الوضوء، فالحنابلة يزيدون قيدين، يقولون يمس بشهوة ويمس بغير حائل، أما الشافعية يقولون لو مس بغير حائل فقط ولو كان شهوة أو بغير شهوة لا يفرقون، يرون أن الوضوء ينتقض، والصواب هو مذهب الأحناف كما أشرت. نعم.
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
هنا يريد أن يقول المؤلف لو أن رجلا مس امرأة، الرجل هو الذي ينتقض وضوءه، أما المرأة الملموسة فلا ذنب لها في ذلك ولا ينتقض وضوءها. فهكذا عندهم أن الملموس الذي يلمس هذا لا ينتقض وضوءه، أما اللامس فهذا ينتقض وضوءه كان ذكرا أو أنثى. وذكر أيضا أنه لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، يعني لو أن رجلا مس ذكر رجل فهذا الذي مس هو الذي ينتقض وضوءه، أما الملموس لا ينتقض وضوءه. وفي كل هذه الحالات الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا، لا في المس ولا في اللامس ولا في الملموس ولا في مس الذكر، كل ذلك لا ينتقض. نعم.
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا هو السادس.
وهذا هو السادس، يعني هذا هو السادس من نواقض الوضوء، أن غسل الميت من نواقض الوضوء عند الحنابلة. وفي الحقيقة هذه المسألة هي كذلك من المسائل التي فيها خلاف طويل وكبير بين الحنابلة وغيرهم، بل في المذهب نفسه. المذهب عند أحمد هناك خلاف في المذهب، هل هذا من النواقض أو ليس من النواقض. الصواب في هذه المسألة، وسنذكر الأدلة والخلاف، أن من غسل ميتا لا ينتقض وضوءه، وأن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، يستحب ولا يجب. وهذا مذهب كثير من الصحابة، أن الاغتسال من غسل الميت سنة، مذهب عائشة وسعد بن أبي وقاص، ومذهب ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. وقد أشار إلى ذلك المؤلف، لكنه يشير إلى أن ابن عمر وابن عباس كانوا يأمران غاسل الميت بالوضوء، هكذا قال. وسيأتي الكلام عن هذين، عن ابن عباس وعن ابن عمر، لأن هذه الآثار موجودة. الشاهد أكثر العلماء حتى أنه الصحيح في مذهب أحمد، يعني أن هذا هو قول الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمع كبير من التابعين، يقولون من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، يعني إذا لم يغتسل لا بأس، ليس عليه شيء ولا يكون من نواقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من السنة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الدارقطني، عند الدارقطني وعند الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح، وقد صحح هذا الحديث جمع من العلماء والمحققين كالحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر والألباني، أن ابن عباس يقول، روي عنه مرفوعا وروي عنه موقوفا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قالوا هذا دليل على أن الغسل ليس واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول ليس عليكم فيه غسل، ليس واجبا، لكن يكفي إذا بعد أن غسلتم الميت أن تغسلوا أيديكم. فلو كان الإنسان متوضئا وغسل ميتا لا ينتقض وضوءه، يكفي أن يغسل يديه، يكفي أن يغسل يديه. لهذا ابن عمر كما قلت إن المؤلف نقل عنه، ابن عمر نفسه عند الدارقطني وبإسناد صحيح ماذا يقول؟ قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لهذا الخطابي وهو من علماء الشافعية، حمد بن إبراهيم الخطابي، في كتابه معالم السنن قال لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الغسل من غسل الميت. إذن هذا دليل على أن الخطابي ينقل الاتفاق، يقول لا يوجد أحد يوجب الغسل، لهذا المسلم طاهر كان حيا أو ميتا، وإذا مسست الطاهر ليس بحدث حتى يقال إنه ينقض الوضوء، فأنت تغسل آدميا. القول الثاني في المسألة هو الذي ذهب إليه أيضا بعض الصحابة ونسب إلى بعض التابعين، وهي رواية في مذهب أحمد، وهي رواية في مذهب أحمد، وهو القول بوجوب الغسل. إذن هذا هو القول الثاني، يجب على من غسل ميتا أن يغتسل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى وجوب الغسل، وهذا الحديث حديث معلول لا يصح عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وعند أصحاب المصنفات. هذا الحديث معلول، أعله جمع من أهل العلم كالبخاري وأبي حاتم والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء أعلوه، بل أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث قال لا يصح في هذا الباب شيء. ومثله الذهلي سئل عن ذلك قال لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا. وهكذا أيضا ابن المنذر والحاكم والنووي، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث، لا يصح، حديث معلول. منهم من قال الصواب فيه الوقف، يعني هو من قول أبي هريرة، ولهذا نسبوا هذا القول إلى أبي هريرة، قالوا ممن يقول بوجوب الغسل على من غسل ميتا أبو هريرة. وذكروا غيره من الصحابة، وذكروا من التابعين أيضا جمع كابن المسيب وابن سيرين والزهري، وأشرت إلى أنها رواية عن أحمد. وأكدوا ذلك بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه كان يغتسل من أربع، ما هي هذه الأربع؟ الجنابة والحجامة والجمعة ومن غسل الميت. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، كذلك عند أحمد وعند أبي داود في السنن، وهو حديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من طريق مصعب بن شيبة، فعدوا هذا الحديث من مناكيره وضعفوه لسوء حفظه، وممن ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي. إذن حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، ما بقي لهم شيء إذن في القول بالوجوب، لا يوجد شيء يدل على وجوب الغسل. بقي معنا القول الأخير في المسألة، وهو قول الحنابلة، وتستطيع أن تقول أكثر الحنابلة على هذا القول، يجب الوضوء على من غسل ميتا، وهذا الذي ذكره المؤلف، أن من نواقض الوضوء غسل الميت، هكذا يقول، وينقض غسل ميت. فشرح البهوتي أن ذلك من النواقض، فالغاسل هو الذي يقلب الميت ويباشر الغسل، ولو فعل هذا مرة واحدة فإنه يجب عليه أن يتوضأ. ما الدليل على أنه يجب الوضوء على من غسل ميتا؟ المؤلف لم يذكر شيئا، إنما قال وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وهذا غير صحيح، بل الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس أنه ليس على من غسل الميت غسل، وقد ذكرت هذا. ابن عمر يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وحديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، لأن الميت ليس بنجس، فذكر أننا نكتفي بغسل اليدين. إذن قول المؤلف هنا ابن عمر وابن عباس يأمران غاسل الميت بالوضوء، هذا الكلام ليس دقيقا وغير صحيح ولا دليل عليه، ولم يرد عن ابن عباس ولا عن ابن عمر. ولهذا هناك أثر، وهو أثر عظيم. ما هو هذا الأثر؟ لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، من الذي غسل أبا بكر؟ غسلته زوجته أسماء بنت عميس، لما غسلته خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، ماذا قالت لهم؟ قالت لهم: إني امرأة صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل لأني غسلت زوجي؟ فقالوا لا، وهذا هو الشاهد، قالوا لا، يعني لا يجب عليك الغسل. هذه القصة وهذا الأثر عند مالك في الموطأ، وكذلك عند ابن سعد في طبقاته، وعند عبد الرزاق، لكن منقطع. لماذا منقطع؟ لأنه من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن حزم الأنصاري، يرويه عن أسماء وهو لم يدرك أسماء. وجاء كذلك بعد البحث والنظر وجدنا أن هذا الأثر له شواهد، وممن ذكر هذه الشواهد البيهقي رحمه الله، فقال له شواهد من طريق ابن أبي مليكة، ومن طريق عطاء بن أبي رباح، ومن طريق سعد بن إبراهيم، كل هؤلاء ذكروا عن أسماء بنت عميس أنها غسلت زوجها، وهذه الشواهد موجودة في طبقات ابن سعد، وكذلك أيضا موجودة عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه أشار إلى هذه الشواهد. إذن بهذه الشواهد يكون هذا الأثر حسنا، وهو أثر عظيم يدل على مسألتنا من جهة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وهي أخت ميمونة لكن من أمها، فأسماء بنت عميس وميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخوات، وهن أخوات من أم، وهي في الحقيقة أيضا أخت لجماعة من الصحابيات، وهي من المهاجرات، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. الشاهد: امرأة تفقد زوجها وتغسله وهي صائمة، وتخرج إلى المهاجرين وتسألهم عن حكم شرعي، تقول لهم: هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فانظروا إلى هذا الثبات وهذه الاستقامة، تفقد زوجها وتغسله وصائمة وتسأل عن حكم شرعي رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا يؤكد ما قلناه في هذه المسألة، أن القول بأن هذا من نواقض الوضوء غير صحيح، بل يقال يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس هذا واجبا. وأما حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، حديث ضعيف وجميع طرقه لا تخلو من مقال، لكن يقال يستحب لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر عندما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. نعم.
والسابع: أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقضى ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
ثم انتقل إلى الناقض السابع، وهو القول بأن من أكل لحم الجزور الإبل فإن هذا ينقض وضوءه، وعندهم أن هذا خاص باللحم، فلو أكل باقي الأجزاء كالكبد وإلى غيرها، أو شرب المرق، أو شرب اللبن، هذا لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء اللحم، سواء أكل هذا اللحم مطبوخا أو أكله نيئا، فهذا ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا. وفي الحقيقة هذا من مفردات مذهب الحنابلة، لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة. لا شك أن مذهب الحنابلة هو الصواب في هذه المسألة، مع أنه لم يقل بهذا القول إلا الحنابلة. لا بد أن تعلم أن الفقهاء أجمعوا على أن جميع اللحوم لا تنقض الوضوء، إنما الخلاف فقط في الإبل، فلو أكل لحم البقر أو لحم الغنم والدجاج أو الأرنب لا ينتقض الوضوء ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في الإبل. وسيأتي هل يقاس شيء على الإبل. جاء النص الذي فرق بين لحم الإبل وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل صراحة، وقد ذكر المؤلف قول أحمد أن فيه حديثين، حديث البراء ابن عازب وحديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء عند أبي داود. ماذا فيه؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال له: إن شئت. قال: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فأمره بأن يتوضأ من لحوم الإبل. وهكذا حديث البراء مثل حديث جابر. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم، أن لحم الإبل ناقض للوضوء. باقي الفقهاء الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يقولون: من أكل لحم الجزور فلا ينتقض وضوءه. نعم، يريد أن يتوضأ استحبابا يفعل، أما أنه من نواقض الوضوء فلا ينقض الوضوء. لماذا؟ يقولون: لأن لو سلمنا جدلا أن هذه الأحاديث تدل على ذلك فهي منسوخة، فحديث جابر منسوخ. بماذا؟ ما الذي نسخه؟ قالوا: نسخه حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن سمرة الذي يستدل به أحمد، نسخه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. ما هو؟ قالوا: عند أبي داود وغيره: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن هم يربطون ما يتعلق بلحم الجزور بحديث ما يتعلق بمس النار. ما هو مس النار وما علاقته بالأمر؟ في أول الإسلام كان المسلم مأمور إذا أكل شيئا على النار، يعني طبخ على نار، يجب أن يتوضأ من هذا الشيء. فمثلا لو أنك أكلت لحم دجاج وهذا الدجاج طبخ على نار، يجب أن تتوضأ، ليس لأنه دجاج، لا، بل لأنه طبخ على النار ومسته النار. ثم نسخ هذا الأمر، والدليل هذا الحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقال الجمهور: إذن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل مما مست النار، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك الوضوء، أي لا يجب الوضوء مما مست النار. فجعلوا ما يتعلق بالإبل إنما لأنه مسته النار، وقد نسخ هذا الأمر. والجواب أن يقال: لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن حديث جابر ابن عبد الله في ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام، في كل ما مست النار صار منسوخا. أما حديث جابر بن سمرة في التفريق بين لحم الإبل وغيره هذا حديث خاص، بدليل أن الرجل سأله عن لحم الغنم: أنا توضأ من لحم الغنم؟ ولحم الغنم أيضا تمسه النار. فقال: إن شئت. سأله عن لحم الإبل فقال: نعم، توضأ. فظهر أن مذهب الحنابلة هو الصواب خلافا للجمهور. لكن قد يقول قائل: لماذا أوجب الشارع الوضوء من لحم الإبل فقط واللحوم الباقية لا يجب؟ هذا السؤال سيتوجه للحنابلة، لأن الجمهور لا يرون ذلك. فماذا قالوا الحنابلة؟ قالوا: إن العلة تعبدية، هكذا نصوا في كتبهم، وقالوا: هذا هو الصحيح من المذهب، أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا نعرف العلة، وإذا كنت لا تعرف العلة لا يحق لك أن تقيس، فيبقى الوضوء خاصا بلحم الإبل، فلا يجوز لأحد أن يقول: وكذلك لحم البقر. لماذا؟ لأن العلة غير معروفة، فكيف ستقيس على لحم البقر؟ فلو جاء إنسان وقال: لحم الإبل ينقض الوضوء وكذلك لحم البقر ينقض الوضوء لأن هذه حجمها كبير وهذه حجمها كبير، قياسا على الإبل البقر كذلك، أو لأن هذه لها 4 أرجل وهذه لها 4 أرجل، هذا غير صحيح، ولا هذه علة تعلق بها الحكم. لا بد من النظر في العلل، أن نحقق المناط ونعرف ما هي العلة الشرعية الصحيحة التي تؤثر في الحكم حتى نقيس. فالحنابلة يقولون: لا علة، العلة تعبدية، وإذا كانت العلة تعبدية فلا قياس. شيخ الإسلام تيمية، وهو حنبلي المذهب كما هو معروف، له نظرة في ذلك تخالف الحنابلة. فماذا قال؟ قال: الإبل فيها قوة، قوة شيطانية، ولهذا لما كانت هكذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خلقت من الشياطين، وليس معنى أنها خلقت من نار، ولكن لا، المراد أن فيها شيطنة وقوة شيطانية، بدليل أننا نهينا أن نصلي في مبارك الإبل. لماذا؟ لأنها قد تقتلك، هي لها هيجان الإبل وفيها قوة، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مبارك الإبل. ليس النهي لأن الروث نجس، بل روثها طاهر وبولها طاهر، ولهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم، لأن روث الغنم وبول الغنم طاهر وكل ما يؤكل لحمه. لكن السبب في ذلك أن الإبل خطيرة، قد تضرك، فيها قوة شيطانية. لما رأى شيخ الإسلام هذا الأمر قال: وهكذا أيضا لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ قال: لأنها دواب عادية، يعني بمعنى لها نفس سبعية تهجم وتقتل كل ذي مخلب وكل ذي ناب من السباع. فقال إذن شيخ الإسلام تيمية: إذا نظرنا في هذه المسألة وجمعنا هذه النصوص سنجد أن الوضوء يجب على كل من أكل شيئا من هذه الحيوانات السبعية التي تغذو وتهجم، وهي كذلك نقيس عليها الإبل. فصار عند شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أكلت شيئا من هذه السباع أو أكلت شيئا من كل ذي مخلب من الطير يجب عليك أن تتوضأ، لأنها كلها فيها نفس وقوة شيطانية، نفس عادية تهجم، والغاذي شبيه بالمغتذي، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية. إذن عند شيخ الإسلام تيمية أن العلة هي القوة الشيطانية في الإبل، فيضطرد ذلك في كل ما كان من لحم الحيوانات المفترسة المحرمة، مثل كل ذي ناب من السباع. لو أكلت شيئا من ذلك وهو محرم ينتقض وضوءك، وليس هذا خاصا بالإبل. وهذه في الحقيقة رواية عن أحمد، وانتصر لها شيخ الإسلام، فعنده اللحوم المحرمة كالسباع هي أشد شيطنة من الإبل، فيقول: إذا كانت الإبل فيها شيطنة ونحن نتوضأ من لحمها، فمن باب أولى من أكل شيئا من هذه السباع يجب عليه أن يتوضأ وينتقض وضوءه. أما المعتمد عند الحنابلة كما ذكرنا آنفا أن هذا خاص بالإبل، لأن العلة تعبدية. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. الموت يجب فيه الغسل، إذا مات إنسان يجب أن نغسله، لكن باقي الأمور التي توجب الغسل كالجنابة، ومثلا لو أن رجلا أسلم هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يغتسل، وإلى آخره من الأمور التي توجب الغسل. فيقولون: كل ما أوجب غسلا كذلك يوجب الوضوء، بمعنى ينتقض وضوءك لو وجب عليك الغسل. وفي الحقيقة من وجب عليه غسلا من الأغسال فلو اغتسل فإنها الوضوء هو الحدث الأصغر، والحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. فمثلا لو أن رجلا عليه جنابة، الله يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلو اغتسل فقد رفع الجنابة، وكذلك في الوقت نفسه يكون قد توضأ. فهذا الذي ذكره كما يقال تحصيل حاصل، والمؤلف لم يذكر الردة، فلعله هنا يريد أن يقول كذلك الردة، لأنها توجب الغسل إذا أسلم، فهي كذلك توجب الوضوء. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. ما هو؟ عندهم أن الرجل لو ارتد فإن وضوءه ينتقض، وهذا خلافا لجماهير العلماء وأكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم لا يرون ذلك، يرون أنه لا ينتقض الوضوء. مثلا رجل توضأ، وبعد أن توضأ والعياذ بالله ارتد وقال كلمة كفرية أخرجته من دائرة الإسلام، فعندهم أي عند الحنابلة فإن وضوءه قد انتقض. أما الجمهور يقولون: لو هذا الرجل ارتد بعد أن توضأ فلا ينتقض وضوءه، بمعنى لو أسلم ورجع وعاد إلى الإسلام فهو ما زال على وضوئه ما دام أنه لم ينتقض وضوءه بباقي النواقض ك كالحدث وأكل لحوم الجزور وإلى آخره. فيرون أن الانتقاض لا يكون لمن ارتد إلا إذا انتقض بناقض آخر. لماذا الحنابلة يقولون إن الردة من نواقض الوضوء؟ لأنه عندما ارتد حبط عمله، فكان على وضوء فحبط هذا الوضوء، فعليه أن يتوضأ مرة أخرى، انتقض وضوءه. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حبوط العمل لا يكون بالردة نفسها، إنما يكون بالموت. فلو أن إنسانا ارتد ولم يمت ثم عاد إلى الإسلام لا يحبط عمله، لكن لو مات على ردته هذا الذي يحبط عمله. ولهذا قال الله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو الدليل على أن الحبوط يكون بعد موته إذا مات، أما وهو حي ورجع إلى الإسلام فهو على وضوئه.
ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها.
يذكر هنا المؤلف رحمه الله أن هذه الأمور لا تبطل الوضوء، يعني لو تكلم بكلام قبيح أو بكلام سيء أو قذف مسلما فإنه لا ينتقض وضوءه، هذا محرم ولا يجوز، لكن لا يقال هذا من نواقض الوضوء. وفي الحقيقة جاءت آثار عن بعض الصحابة كانوا يرون التوضؤ من الكلمة الخبيثة، أو يقولون لو توضأت من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وهذا من باب الفائدة أذكره، يفهم من هذه الآثار التي وردت، وهي وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك عن عائشة، وهي آثار صحيحة، يفهم من آثارهم أنهم يرون استحباب الوضوء من الكلام الخبيث. ففي مصنف عبد الرزاق يقول ابن مسعود كما جاء عنه بسند صحيح: لئن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. ومثله عن عائشة كذلك في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، كانت تقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها. قالوا: إذن هذا دليل على أنهم كانوا يستحبون ذلك. ولهذا ابن المنذر في كتابه الأوسط ذكر شيئا من ذلك وما يتعلق بالوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم، ثم بين أنه لا يوجد أحد يقول بنقض الطهارة. ماذا قال ابن المنذر؟ قال: وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض الطهارة ولا توجب وضوءا. كل ذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، يقصد بمذهب أهل المدينة مالكا ومن معه، وأهل الكوفة أبا حنيفة وأتباعه وتلاميذه من أصحاب الرأي. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني الأئمة الأربعة كلهم على هذا، أن هذه الأمور لا توجب الوضوء. نعم.
والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما.
بالنسبة للقهقهة، معروف أن القهقهة لا تنقض الوضوء إذا كان خارج الصلاة. فعندنا قهقهة خارج الصلاة، توضأ ثم تقهقه، ضحك بصوت. وعندنا قهقهة في داخل الصلاة وهو يصلي. إذا قهقهة خارج الصلاة، توضأ ثم ضحك، فهذا لا ينتقض وضوءه بإجماع أهل العلم، كلهم أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الوضوء. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الأوسط، والماوردي في كتابه الحاوي، وابن حزم في المحلى، ونقله كذلك النووي في المجموع. إذن هذا اتفاق وهو ثابت. و قد يقول قائل: ما الدليل؟ جاء حديث لكنه لا يصح، الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، حديث جابر عند الدارقطني، وهو حديث ضعيف لا يصح، قد ضعفه جمع من أهل العلم. الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. بقي الآن الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ رجل توضأ وصلى، دخل في صلاته، ثم وهو في الصلاة ضحك، فما حكم صلاته وما حكم كذلك وضوئه؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف بين من ومن؟ بين الجمهور وأبي حنيفة. أكثر أهل العلم يقولون إذا ضحك في صلاته فقد أبطل صلاته، ولكن وضوءه صحيح، يعني يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. خالف أبو حنيفة، فماذا قال أبو حنيفة؟ قال إذا ضحك في الصلاة انتقض كذلك وضوءه، فصلاته باطلة ووضوءه باطل. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه جاء في الحديث من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة، هكذا فليعد الوضوء والصلاة، وهذا حديث ضعيف لا يصح. ومذهب أبي حنيفة في ذلك أيضا بعيد، وقد أنكر عليه العلماء، ولا يصح شيء في ذلك. إذن عرفنا المسألة من حيث الإجماع ومن حيث الاختلاف، وذكر المؤلف كذلك ما مست النار غير لحم الإبل، وقد قلنا أن هذا منسوخ، وذكر أنه كذلك لا يسن الوضوء منهما، يعني لا من القهقهة ولا مما مست النار، وهذا هو الصحيح. وهنا نكون قد انتهينا من النواقض، لأن المؤلف سيتطرق بعد ذلك إلى مسائل أخرى ليس لها علاقة بالنواقض، لكن هذه المسائل فيها ما يتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة وبمس المصحف، هذه نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.